عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات نفحات مكية. لا زال الحديث موصولا عن محبة الله تبارك وتعالى، وما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. كما ذكرنا من قبل أن كل الناس يستمسكون بأنهم يحبون الله تعالى، الكل يدعي محبة الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الله تبارك وتعالى اختبر مدعي المحبة بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية كانت هي الامتحان لكل من ادعى محبة الله، فمن كان صادقا في حبه لله تبارك وتعالى فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا وحسب، لا غير محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مطالبون بالإيمان به، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه هو الذي يحب الله حقيقة، والله يحبه حقيقة. وقلنا أن هناك أسباب جالبة للمحبة. أنا أبحث وأنت تبحث والكل يبحث، كيف أحب الله؟ كيف يحبني الله؟ هذه مسألة لابد أن تشغل، ليس حيزا محدودا من تفكيرنا ولا وقتا محدودا من عمرنا، بل يجب أن يكون العمر كله من أوله إلى آخره باحثا وعاملا لهذه الحقيقة: حب الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لنحبه، ولأن الحب أصل أصيل من أصول العبادة، فالعبادة بين رغبة ورهبة، بين حب وخوف، هذه هي العبادة الحقة. فالعابد الحق لا يمكن أن يعبد الله بالخوف وحده، ولا يمكن أن يعبد الله بالحب وحده، بل لا بد أن يعبده بالحب والخوف، أو بالرغاء والخوف. هذه هي العبادة الحقيقية التي خلقنا الله من أجلها، ولذلك لابد أن تحتل هذه المسألة حيزا عظيما من حياتنا، بل تستغرق كل الحياة. في كل لحظة تسأل نفسك: هل أنا أحب الله؟ هل الله تبارك وتعالى يحبني؟ هل أنا اتخذت الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ هل أنا اتخذت الأسباب التي توصلني إلى حب الله؟ هذه مسألة مهمة جدا. وقلنا أن أول عامل وسبب يعينك ويوصلك إلى محبة الله تعالى تلاوة كلامه. نعم، تلاوة كلام الله تبارك وتعالى هو المفتاح الأصيل لمحبة الله تعالى. فأنت لا تستطيع في حياتنا الدنيا، لا تستطيع أن تحب إنسانا أو شيئا إلا إذا وصلك منه ما يدفعك إلى حبه. فإذا سمعت صوت إنسان أو رأيت صورته أو عاملته أو إلى آخره، أو كان في موقف من المواقف بجانبك، أو كان يعني يقضي لك حاجة، بعد كل هذه الأشياء تنبت المحبة في القلوب. وبالذات إذا سمعته، إذا سمعت كلامه، إذا أحسست بمشاعر الحب في كلامه، إي والله. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله من أول قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس في كل آية دلالة على محبة الله تعالى لنا. نعم إنه يحبنا، ومن حبه لنا كما قلت أنه أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته بالخلق أنه أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن حبه للخلق أنه أنزل عليهم كلامه الذي هو حقيقة كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم هو المفتاح لمحبة الله تبارك وتعالى، هو الطريق الموصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى. لو ادعى كل مدع أنه يحب الله ثم هو لا يعرف الطريق إلى كتابه، لا يعرف الطريق إلى كلامه، لا يسمع ولا يقرأ ولا يحفظ شيئا من آياته، فهذا كذاب. فإن الجوف الذي ليس فيه شيء من كلام الله تعالى هو بيت خرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الحديث، فالجوف والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والبيت الخرب أبدا لا تسكنه الملائكة ولا يتطلع إليه العقلاء، إنما البيت الخرب تسكنه الهوام وتأوي إليه الوحوش وتأوي إليه الشياطين، نعوذ بالله من الخزلان. إذن علامة محبتك لله تبارك وتعالى أنك مداوم على تلاوة كلامه، على سماع كلامه، على تدبر كلامه، على الالتزام بكلامه وأوامره ونواهيه. هذه علامة محبتك لله تبارك وتعالى. أنا أقرأ قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية وقف عندها الفقهاء فقال كثير منهم أنه لا يصح أن يمس القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، وقال كثير منهم أيضا لا ينبغي لتالي القرآن أن يتلوه إلا أن يكون متوضئا على طهار. هذا معنى وهو معنى حسن أخذه أهل الفقه، والذين يخبروننا بالقرآن الكريم ومعانيه ومراميه يقولون أن هذه الآية إخبار، خبر عن أن اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن الكريم لا تمسه إلا الملائكة، لا يمسه إلا الملائكة، فلا يمسه إلا المطهرون. لكن هناك معاني استنبطها أهل القرآن، استنبطها أهل الأنس بالله، استنبطها الذين يتحسسون الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى. اسمع، الإمام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول إيه؟ يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، فطهارة القلب من الأنجاس والأرجاس من البدع والشهوات تؤهل القلب لأن يكون محلا لكلام الله تعالى ومتغذيا بكلام الله تبارك وتعالى ومحبا لكلام الله تبارك وتعالى ومرتشفا لكلام الله تبارك وتعالى. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. الإمام البخاري بيقول في هذه الآية في صحيح البخاري يعلق على ذلك فيقول لا يجد طعم القرآن إلا من آمن به. الله أكبر، هذا معنى عظيم جدا. الذي يقرأ القرآن وهو يبحث فيه عن شبهة أو يبحث فيه عن مطعن لا ينتفع بالقرآن، الذي يقرأ القرآن على وجه الاستهزاء والسخرية لا ينتفع بالقرآن، الذي يقرأ القرآن على وجه الاقتيات به كمن يقرأه على المقابر أو يقرأه في المحافل أو يقرأه في المآتم ليقتات ياخذ أجر على كده لا لا ينتفع به، لا ينتفع بهذا القرآن إلا لمن قرأ القرآن لأنه كلام الله، إلا لأنه قرأ القرآن لأنه مؤمن به، مصدق به، محب لقائله، محب لمنزله سبحانه وتعالى. لا يجد طعم القرآن أو طعمه إلا من آمن به. إذن لا يمسه إلا المطهرون، فيها معنى ثاني. هذا المعنى العظيم يقول فيه الإمام ابن القيم: أي لا ينتفع بمعانيه ولا يدرك مراميه إلا من طهرت قلوبهم من الشبهات والشهوات. شوف لما تقرأ الآية لا يمسه إلا المطهرون، كلام في المس والمسيس واللمس واليد، لكن إيه المعنى الجميل ده؟ المعنى ده جاي بقى لمن تلذذ بالقرآن، لمن استطعم القرآن، كما سنذكر بعد ذلك في بعض الآيات القرآنية. استطعام القرآن، لما استطعم القرآن طلع بالمعنى ده، قال لك لا ينفعهم، لا ينتفع بمعانيه ولا يدرك مراميه إلا من طهر قلبه من الشبهات والشهوات. واحد يقول أنا بقرأ القرآن بس مش فاهم حاجة، أو بقرأ القرآن وحس أنه تقيل أو علي، بقرأ القرآن ومستعجل عايز أخلص الآية، أنا بقرأ القرآن ومش حاسس بالكلام اللي أنت بتقوله يا عم الشيخ ده، اللذة والطعم والجمال والإحساس والحب ده مش حاسس بيه. أقول لك لأنه هناك في المحل الذي يجب أن يدخل فيه القرآن فيفهم معانيه وتدرك مراميه، هناك أنجاس وأرجاس موجودة، هذا القلب لو طهر لفهم المعاني وأدرك المرامي، لكن القلب علشان فيه شبهات وشهوات، ها، فيه أمراض، فيه أكدار، فيه كبر، فيه عناد، فيه ظلم، فيه فسق، فيه شهوة منحرفة إلى عن طريق الله تبارك وتعالى، فيه شبهة مضلة، لا ينتفع مثل هذا أبدا بالقرآن. ولذلك تجد أهل الأهواء، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل الأهواء دول 72 فرقة دول، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم في حديث آخر: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عارف اللي بيعض كلب مسعور ثم ينتقل إليه فيروس الكلب أو ميكروب الكلب دوت في جسمه، فينتقل عبر الدم إلى كل أجزاء الجسم حتى يقضي عليه في ظرف 24 ساعة. كذلك أهل الأهواء، اختلطت الأهواء بكل مفصل من مفاصلهم ودخلت في كل ذرة من دمائهم، فأصبحوا يعيشون بالأهواء وللأهواء. طيب دول ينتفعوا بالقرآن؟ لا مش ينتفعوا. ولذلك تجد أهل الأهواء دول تلاقيه بيستدل بالآية والحديث، جايب آيات وأحاديث وبيستدل بيها، ولكنه يستدل بها استدلالا فاسدا في غير موضعه وفي غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب إيه؟ وهو ربما يشار إليه بالبنان أنه عالم وكبير في هذا الأمر وأنه كبير في هذا المذهب. ما الذي جعله لا ينتفع بالقرآن؟ لأن القلب فيه دخل، فيه شبهة، فيه شهوة، فيه أنجاس وأرجاس. فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن فطهر قلبك أولا حتى يقبل هذا المحل القرآن فيطعمه ويتلذذ به، يفهم معانيه ويدرك مراميه. لابد أن يطهر القلب من كل هذه الأنجاس وهذه الأرجاس، لا يمسه إلا المطهر. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله، سورة فصلت، هذه الكلمات العظيمة التي يقولها المولى عز وجل واصفا القرآن الكريم. ما هو أنت علشان تنتفع به لازم تعرف ما هي أوصافه. أوصاف القرآن، من أهم أوصاف القرآن الكريم أنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه، حميد يحمد سبحانه وتعالى على أوامره وعلى نواهيه، فهو المحمود جل جلاله في تنزيله وفي أوامره وفي نواهيه. طيب، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن كان المنزل للقرآن وهو الله سبحانه وتعالى حكيم حميد، والكلام كلامه سبحانه وتعالى، فكلام الله أيضا حكيم حميد، بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يلحقه نقص أبدا، ولا تجد فيه تعارض، ولا تجد فيه أبدا حاجة إلى الإكمال، ولا تجد فيه زيادة على المراد. بأي حال من الأحوال، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لما تعرف إن القرآن ده وصفه تحبه وتقبل عليه وتقرأه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب، أيضا اسمع إلى قوله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الله، شوف المعاني الجميلة دي. الكافر لا يسمع أبدا النداء الحاني من الله، النداء الرقراق، النداء المفعم بالرضا والرضوان، النداء الذي يحمل في طياته كل معاني الحب لهذا الإنسان. الكافر لا يسمع هذا النداء، كأنه نداء بعيد جاي من بعيد، وهو لا يستوضحه، لا يستوضحه. ينادون من مكان بعيد، عشان كده هو لا ينصت للقرآن ولا ينصت للسنة ولا ينصت لدين الله تبارك وتعالى، هو لا يهتم له ولا يهتم به، كأن هذا النداء نداء من بعيد ولا يعنيه. لكن شوف أهل الإيمان، جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن سهلا سلسا بسيطا غير أعجمي على اللسان. نعم، هو قرآن ليس بأعجمي، هو عربي خالص وليس مخلط بين العرب والعجمي، لكنه عربي خالص، وهذا يجعل كل العرب يفهمونه بسهولة ويسر. لكن تجد فيه ناس ينطقون العربية ويعلمون العربية لكنهم لا يفهمون القرآن ولا يلتفتون إليه، في قلوبهم عمى وفي آذانهم صمم. وعلى الرغم من ذلك أنه عربي، إلا أنه سلس سهل بسيط. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنت لما تجد لعثمة في قراءة القرآن، تجد عجمة عندك في قراءة القرآن، العيب مش في القرآن، العيب لسانك ده ربما يلفظ بما لا يحبه الله ورسوله. لو طهرت لسانك من الكلام الفاسد والكلام الفاسق والغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، هتلاقي لسانك ده ينطلق في تلاوة كلام الله بسهولة ويسر. لن تجد في لسانك عجمة ولن تجد في لسانك لعثمة، حتى وإن تعتعت في قراءة القرآن فمصيرك إن شاء الله بالتعلم أن يكون القرآن سهلا غضا طريا على لسانك دونما أي تعب ودونما أي إرهاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى يعني يهديك إلى الصراط المستقيم، وشفاء يعني يزيل ما علق بنفسك وقلبك من الأمراض والدخل التي تفسد عليك إيمانك وحياتك وتلاوتك للقرآن. يعني القرآن إذا كان عايز محل طاهر يخش فيه، كذلك القرآن يطهر المحل اللي فيه بعض الأرجاس والأنجاس. واحد يقول لك الله، طب أنا بقى عشان باطني أو قلبي فيه بعض الأرجاس والأنجاس أو فيه بعض الشهوات والشبهات مش هنتفع بالقرآن، يبقى ما أقرأش. أقول لك لا، اقرأ، اقرأ القرآن، فإن ميزة القرآن أنه يدفع هذه الشهوات ويدفع هذه الأنجاس والأرجاس ويدفع هذه الشبهات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كل ما يكون هناك شبهات في القلب أو شهوات، فإن القرآن إذا دخل على هذه الشبهات حرقها وأبادها، وإذا دخل على هذه الشهوات هدأها ووطأها وجعلها فيما يرضي الله فقط، ليس فيما يغضبه. إذن القرآن هدى وشفاء، أفلا تقرأ القرآن حتى تتحصلوا على هذا الهدى وعلى هذا الشفاء وتحب الله تبارك وتعالى ويحبكم الله جل وعلا؟ واسمع بقى الآية العظيمة دي عشان تعرف تحطها، دي ميزان بقى، ده الميزان اللي يقول إنك أنت فعلا بتحب الله، بتحب كلامه، بتتأثر بالقرآن أو متأثرش. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أحسن الحديث، القرآن أحسن الحديث، كما قال عن القصص القرآني أحسن القصص، كذلك نقص عليك أحسن القصص. فالقصص القرآني أحسن القصص وأصدق القصص، والقرآن الكريم أحسن الحديث وأعظم الحديث وأتم الحديث وأحكم الحديث وأعظم المواعظ. فالله حينما يقول لك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أحسن الحديث، حينما يقول الله لك هذه الصفة للقرآن الكريم لابد أن تكون في كامل الثقة أن هذا القرآن أحسن الحديث. نزل الله أحسن الحديث كتابا اللي هو القرآن الكريم متشابها، أي يشبه بعضه بعضا. تجد قصة موسى مكررة في كثير من السور، قصة عيسى مكررة في كثير من السور، قصة كل الأنبياء والرسل، الأحكام القرآنية مبثوثة في كثير من آيات القرآن وسور القرآن الكريم، المواعظ والأوامر والنواهي يشبه القرآن بعضه بعض، لكن ما أجمل في مكان فصل في غيره. تلاقي هنا الكلام مجمل، في سورة تانية تلاقيه متفصل ومتفصص. الحكم هنا مجمل، تلاقيه في آية في سورة أخرى مفصل ومفصص. المشتبه في مكان تجده محكم في مكان آخر، يبين ما في هذا المشتبه من إحكام. أيضا المنسوخ في مكان تجد ناسخه في مكان آخر، وهكذا متشابها. مثاني يعني يثنى فيه ذكر الشيء أو يذكر الشيء ومقابله. يعني إيه؟ كما يذكر الشمس والقمر السماء والأرض، الحر والقر، يذكر الكفر والإيمان، يذكر الذين كفروا والذين آمنوا، تذكر الجنة والنار، تذكر مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر، تذكر الدنيا والآخرة، يذكر العذاب والنعيم. هذا اسمه مثاني، يثنى يعني يذكر بمقابله، كل شيء بمقابله، كل شيء بمقابله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ده جهاز الإحساس شغال بقى عندهم. ما هو الجلد ده هو الموصل لما تحته من أعصاب. الأعصاب جهاز الإحساس في الإنسان متوصل بالجلد. فلو الجلد ده مش موجود الإنسان مش هيحس بأي آلام. الجلد ده هو مصدر توصيل الألم ومصدر توصيل اللذة إلى الأعصاب ثم إلى الجهاز العصبي، والجهاز العصبي كله مجمع في المخ والدماغ وموصول بالقلب، مركز الفهم والعقل. فالإنسان الذي يتشعر بدنه حينما يسمع كلام الله تبارك وتعالى هذا يدل على حياة القلب ووجود الإيمان فيه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، موضع الخشية القلب. القلب إذا كان فيه خشية لله استكانت الجوارح وذلت وخضعت لله تبارك وتعالى واقشعرت الجلود، بل فورما تقشعر الجلود تلين، وكأن الجلد فيه نوع من السماكة ونوع من البلادة لا يفكها ولا يزيلها إلا القرآن الكريم، لا يزيلها ولا يفكها إلا القرآن الكريم. البلادة الموجودة في إحساس الخلق لا يزيلها إلا القرآن. لسه هبين لك إن القرآن ده فيه إعجاز رهيب، الذي يحرم من تلاوته والذي يحرم نفسه من ترديد آياته وتدبر معانيه هو المحروم، هو المحروم. أي والله نعم. يبقى تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يذهب هذا الجمود من الجلد ويذهب هذا الجمود من النفس ومن القلب، فيلين الجلد ويلين القلب وينطلق إلى ذكر الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمونه منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار. فإن الفجار إذا سمعوا، لو سمعوا القرآن يعرضوا عنه، لو سمعوا القرآن يستهزئوا به، لو سمعوا القرآن يلغوا فيه، فهؤلاء لا ينتفعون. أما أهل الإيمان فهم أهل الهداية، أهل القلوب الحية، أهل الجهاز العصبي الحي، أهل القلوب الحية، أهل العقول المستنيرة، الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ذكر الله ويؤلفون عند الملأ الأعلى. فإن الإنسان الذي يقرأ القرآن والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يراه أهل السماء كما يرى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. أنت متشاف، مش بس ربنا سبحانه وتعالى اللي شايفك ومراقبك ويراك ويعلم سرك ونجواك، بل الملائكة تراك، بل الملائكة ترى منزلك الذي تقرأ فيه القرآن، لأن بيتك في وسط البيوت كلها زي الكوكب الدري المشع نورا وضياء يبهر العيون بل لا تخطئه عين. فأهل السماء لا تخطئهم أبدا أو لا يخطئون أبدا بيوت أهل القرآن في الأرض. فمهما صورت الطائرات وصورت الأقمار الاصطناعية أكثر بقعة مضيئة على وجه الأرض، فلن تجد أكثر بقعة مضيئة على وجه الأرض إلا بقعة يذكر فيها الله تبارك وتعالى، إلا بقعة يتلى فيها كلام الله تبارك وتعالى، إلا بقعة يناجى فيها الله تبارك وتعالى. ولذلك أظهر بقعة صورت من على أبعد مسافة من على ظهر الأرض هي المسجد الحرام. مسجد الحرام بإضاءاته الاصطناعية الباهرة، أنا لا أقول هذه الإضاءات هي السبب في أن الأقمار الاصطناعية والتصوير البعيد جدا من الكواكب الأخرى صور هذه البقعة هي السبب الإضاءة الاصطناعية، أبدا. السبب القلوب التي تسجد بين يدي مولاها هناك، تخفق بذكره وتخشاه، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتب الله لي ولكم زيارة بيته الحرام. طيب، إذن أحسن الحديث تقشعر منه الجلود، تقشعر منه الجلود. طب تعالى كده نلاقي ناس قاعدين قدام الأفلام بيعيطوا، وقدام التمثيلات والمسلسلات وبيعيطوا، ويسمعوا أي حكاية وأي رواية يبكوا، لكنهم إذا ما قرأوا القرآن جمد الدمع في عيونهم. فهل هؤلاء يوصفون بالرقة؟ الرقة الحقيقية في القلوب، رقة القلوب ورقة الطباع لا تتأتى إلا من سماع كلام الله، لا تتأتى، لا تنهمر الدموع الحقيقية من العين إلا إذا كانت هذه الدموع تجري خشية لله تبارك وتعالى. ومثل هذه العيون لا تمسها النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى. فاحرصي أيتها المسلمة، واحرص أيها المسلم أن يكون تأثرك العظيم بكلام الله تبارك وتعالى. لذلك ترى أهل الإيمان يكون تأثرهم بما قال الله تعالى في كتابه الكريم، يقرأ القرآن يقشعر بدنه جلده، ثم تلين الجلود تلين القلوب إلى ذكر الله، تنهمر العيون خشية لله تبارك وتعالى. لكن أهل الدنيا وأهل الفسق وأهل الفجور على الجانب الآخر لا يلتفتون للقرآن، لكن تلاقيه يتمايل مع المغنية، يتمايل مع المغني والملحن، يتمايل مع سماع بعض ألوان الموسيقى، يتمايل عند سماع بعض القصص الذي ألفه هؤلاء، يتمايل إذا ما سمع مسرحية أو فيلم أو، ولكنه لا يتمايل مع القرآن الكريم. أهل الإيمان إذا ما سمعوا القرآن نزل عليهم الأدب والخشوع والسكينة والطمأنينة، انهمرت عيونهم دمعا ورفعت أكفهم لربهم تبارك وتعالى سؤالا وطلبا، اقشعرت أبدانهم وانهمرت الدموع من عيونهم خشية وحبا لله. أهل البدع ربما إذا سمعوا القرآن صاحوا، تلاقي كتير قوي لما يسمع الآيات القرآنية يقول له تاني يا عم الشيخ والله، ويرفع صوته قوي، وربما قام وقفز، وربما تمايل يمنة ويسرة، لكن ذكر الله تبارك وتعالى الذي كان يذكره به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والعلماء السابقون من بعدهم، كل هؤلاء إذا سمعوا القرآن الكريم، إذا ذكروا الله تبارك وتعالى، كانوا وكأن على رؤوسهم الطير، كانوا يبكون، يسمع لصدورهم أزيز كأزيز المرجل من خشية الله تبارك وتعالى، كانت تبتل الأرض من تحتهم من دموعهم التي تسيل على وجناتهم وخدودهم. لكن ما كانوا يصيحون ويتصايحون ويقفذون ويغشى عليهم، هذا كله كما قال الإمام عبد الرزاق نقلا عن قتادة رضي الله تعالى عنه، أن من يصنع هذا إنما تلبسه الشيطان. الحقيقة أن أهل الإيمان أهل الذكر هم أهل السكينة والوقار والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف إلى قوله تبارك وتعالى هذه الآيات العظيمة المذكورة في كلام الله تبارك وتعالى. أولا نجيب آيات سورة طه. شوف ربنا بيقول إيه في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تفهم منها إيه؟ مفهوم المخالفة أن القرآن أنزل ليه؟ أيوة، للطمأنينة، للسعادة، للراحة، للاستقرار، للأمن، للأمان، هكذا أنزل القرآن. فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل من أحد أن يصف أهل الإيمان بالشقاوة أو بالإرهاب أو بالتطرف، فإن أهل الإيمان الحق، أهل القرآن الحق، أبدا لا يشقون بكلام ربهم، إنما هم يهتدون بكلام ربهم دنيا وأخرى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى ليس فقط تلاوة القرآن توصلك إلى محبة الرحمن، تحب الله ويحبك الله، بل تزيل الشقاوة من قلبك ومن حياتك، من صحتك، من بدنك، من مالك، من ولدك، من كل شيء. تلاوة القرآن تضفي عليك سكينة وطمأنينة ووقارا وسعادة وراحة وسرورا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما أنزلت القرآن لي يا رب تذكرة لمن يخشى، أي لمن يخشى الله تبارك وتعالى. فالذي يخشى الله يتذكر بكلامه ويعيش في هدايته ويتناول كل ما فيه من أطايب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثلاث آيات وراء بعض من هذه السورة العظيمة سورة فاطر تبين منزلة القرآن الكريم، وأن الله اختارك أنت أيها المسلم، واصطفاك أنت أيها المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلك من المصطفين الأخيار وأهلا لميراث هذا الكتاب. تخيل إن ربنا اختارك، قال ثم أورثنا الكتاب، هذا إرث، هذا الكتاب الذي جمع كل خيرات الكتب السابقة، فما من كتاب أنزله الله من سماواته إلا وقد ضمن خيره القرآن الكريم. يعني كل خير في كتاب سابق موجود في القرآن الكريم. الإمام الحسن البصري يقول إن الله أنزل 114 كتابا جعل خير هذه الكتب في أربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وجعل خير هذه الأربعة في القرآن الكريم. يبقى خير كل الكتب كان فين بقى؟ في القرآن. وجعل خير القرآن الكريم في المفصل، يعني من سورة قاف كده لحد سورة الناس، ده اسم المفصل لكسرة الفواصل بين السور، وهو غالبه القرآن مكي إلا سورتين أو ثلاث. وجعل خير المفصل في الفاتحة، وجعل خير الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، خلاصة 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 كل الكتب: إياك نعبد وإياك نستعين. فما أنزل الله تعالى كتابا إلا من أجل أن يحسن العبد ويخلص العبد في عبادته لله، وألا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. كل الكتب نزلت لهذا الهدف، إنك لا تعبد إلا الله، ولا تعبده إلا بما شرع، ولا تستعين بأحد سواه. هذه خلاصة الأديان كلها: أن تؤمن بالله وحده، أن تعبد الله وحده، أن تعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تستعين بأحد سواه سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكتاب العظيم القرآن الذي احتوى خير كل الكتب وهيمن على كل الكتب، يعني كان حاكما عليها، لمن أنزله الله؟ لمن ورث الله هذا الإرث العظيم لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي استجابت له وأنصتت لكلام ربها والتزمت بسنة نبيها، هي المنوط بها إرث هذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تخيل الورث بتاعك ده، انت ورثته عن كل الأمم والأجيال السابقة، ورثت كل خير الأمم والأجيال السابقة، وهذا هو كلام الله تبارك وتعالى. هذا الإرث العظيم الذي أورثنا الله إياه، تفر منه؟ ده احنا بيجي ساعة ما حد يموت وندور على الورث، ممكن بنعمل مشاكل ونروح المحاكم ونعمل مجالس عشان الورث، وكل واحد عايز الحتة بتاعته من الورث حتى لو كانت قد كده، فما بالك بهذا الإرث. مرة من المرات، بذلك أختم، مرة سيدنا عبد الله بن مسعود على الناس في السوق، فوجدهم مشغولون بالبيع والشراء والأموال وغير ذلك، فقال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده؟ فهرع الناس إلى المسجد، كلهم جريوا شوفوا الورث اللي بيتقسم ده، ناخد نلحق حاجة. فلم يجدوا في المسجد إلا عالما وطلاب العلم من حوله يتلقون العلم. رجعوا قالوا: يا ابن مسعود، أين الإرث؟ أين الإرث الذي تزعمه؟ قال: ماذا وجدتم في بيت الله؟ قالوا: وجدنا عالما يعلم الناس دينهم. قال: هذا والله إرث نبيكم صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم إرث نبيكم وإرث ربكم وإرث الأمم السابقة، أنزله الله تعالى ميراثا لكم أيتها الأمة العظيمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ومش بس كمان نزله لكم إرث ليكم وفقط، بل اصطفاكم لكي تحملوا هذا الإرث وتتحملوا هذه الأمانة. الوقت جري ولسه الحديث عن القرآن يطول ويطول، عشان نبدأ نقرأ القرآن بحب، فنحب بقراءتنا للقرآن كلام الله تعالى، ونحب الله تبارك وتعالى، ويحبنا الله تبارك وتعالى. فأول وسيلة وأول سبب وأول طريق لحب الله وحب الله لك، حبك لله وحب الله لك، هو تلاوة القرآن الكريم. لا تنام الليلة إلا وقد قرأت شيئا من كتاب الله تعالى، ولو جزءا من كتاب الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.